بالتحيات من إذاعة لبنان الحر، حلقة جديدة من برنامجهن تقدروا تتابعوها عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 ميجا هرتز اف ام، وعبر موقعنا الإلكتروني rll.com.lb، وعبر تطبيق لبنان الحر rll app. يوم السبت 29/2/2024 منترافق سوا زميلي فريدي سيبا وأنا كارلا عيد الصيفي بيوم جديد، منتأمل أنه يحمل معه والأيام اللي جاية بعض الانفراجات على لبنان، لأنه بظن أنه كلنا تعبنا من هالأوضاع المكركبة يلي عايشين فيها، وبحاجة لفسحة أمل تردلنا البسمة اللي صار لفترة غايبة عن وجوهنا. وكأنه كان بعد بينقصنا مصايب بهالبلد، اليوم وعية الحمرة ووعي لبنان على حريق ضخم اندلع بمولد كهربائي بحسب المعلومات الأولية، وامتد للسيارات المركونة بالباركينج والمبنى المجاور، حيث تم إخلاء سكان هالمبنى وحصلت بعض حالات الاختناق ووقوع إصابتين. بالإضافة لهالشي، العناية الإلهية أنقذت أحد الأشخاص اللي رمى بنفسه من البناية، وكأنه كنا أمام مشهد هوليوودي. وبينما التحقيقات مستمرة، منتمنى الشفاء للمصابين، وأكيد أنه ربنا يعوض عن كل يلي تضرروا بهالحريق. من بعد ما عدلنا ببرنامج هن تيسير متناسب أكتر مع الأوضاع الاستثنائية يلي عم نمرق فيها، ومن بعد ما تناولنا بحلقتنا السابقة المرأة القيادية بزمن الحرب والمرأة المستضعفة والمخاطر اللي بتتعرض لها بالحرب أيضا، ومن بعد ما تناولنا دور الرجل تجاه المرأة بزمن الحرب وحكينا عن الإعلام ومهامه والقطاع الصحي وأبرز أدواره، نوصل اليوم لنحكي عن القطاع التعليمي يلي بشكل تحدي كتير كبير، لأنه مستقبل أجيال بكاملة مرتبط فيه، ولأنه التعليم بشكل العمود الفقري لأي مجتمع، على أمل أنه بالسنوات المقبلة يكون سلاح الكلمة صدى أقوى بكتير من سلاح المدافع. التعليم بزمن الحروب بيواجه تحديات كتيرة بتأثر بشكل مباشر على جودة التعليم وتوفره وأيضاً على استمراريته، ومن أبرز هالتحديات انقطاع الدراسة بسبب النزوح أو التهجير القسري، فبفلوا الأطفال وبيتركوا مدارسهم وبيتعرضوا للحرمان من التعليم، وهالشي بيتسبب بتأخرهم الدراسة وبصعب عليهم الرجعة بعدين للنظام التعليمي. وأيضاً من المشاكل نقص الموارد التعليمية، فبتتضرر البنى التحتية مثل المدارس والمكتبات والمختبرات أثناء النزاعات، وبتقل الموارد التعليمية مثل الكتب واللوازم المدرسية، وبصير من الصعب توفير تعليم جيد. وأيضاً بصير في خطر على المعلمين والطلاب، فبصير عرضة أكتر للقصف أو الاعتقالات أو التهديدات، وهالشي بيخلي كتار أنه يتوقفوا عن الذهاب للمدرسة. أيضاً ما فينا ننكر التأثير النفسي يلي بيعاني منه الأطفال بمناطق الحروب كالخوف والقلق، وهالشي أكيد بحكم وطبيعة الحال بيأثر على تركيزهم وقدرتهم على التعلم، وبيأثر سلباً على تطورهم العاطفي والاجتماعي. وأيضاً ممكن يؤدي القطاع التعليمي أو بزمن الحرب لنقص الكوادر التعليمية بسبب الهجرة أو الموت أو الهروب من أماكن النزاع، فبتعاني المدارس من نقص بالمعلمين المؤهلين، وهالشي بفعل بضر بجودة التعليم وبيؤدي لاقتزاز الصفوف أو تقليل ساعات التدريس. أيضاً وأيضاً التعليم غير الرسمي، فبيلجأ البعض لهيدا التعليم أو التعليم عن بعد كبديل عن المدارس التقليدية، ولكن هالأساليب بتفتقر للموارد والدعم الكافي، وغالباً ما بتلبي المعايير التعليمية المطلوبة. ومن بعد ما استعرضنا أبرز المشاكل يلي ممكن تواجه القطاع التعليمي بزمن الحرب، لابد من اقتراح بعض الحلول مثل إنشاء مدارس مؤقتة بمخيمات النزوح أو الملاجئ مع توفير الدعم النفسي للأطفال المتضررين. ويمكن أيضاً الاستفادة من التعليم عن بعد، حيث بتساعد التكنولوجيا الحديثة بإيصال التعليم للأطفال بالمناطق المتضررة. أما الدعم الدولي فممكن للمؤسسات الدولية أنه توفر تمويل ودعم تقني للمناطق المتضررة لدعم التعليم. وكذلك أيضاً يمكن تدريب المعلمين على التعامل مع الأطفال يلي بيعانوا من صدمات نفسية بسبب النزاعات. وقبل ما فوت بالتفاصيل ونستذكر سوا أبرز المعلمات والطلاب يلي تركوا بصمة بالتاريخ بزمن الحرب، لابد من تسليط الضوء على عمل أكثر من رائع عم بتم على الصعيد التعليمي بمنطقة دير الأحمر، هالبلد المضيافة يلي فتحت بيوتها وقلبها للنازحين من مختلف المناطق الساخنة يلي عم تتعرض للقصف وللتدمير بشكل عنيف، هالبلد النموذجية يلي بتعطي دروس بالأخلاق والمواطنة وحس المسؤولية، ويلي على لسان الغريب قبل القريب إنه عم تعطي أفضل صورة للتضامن والأخوة. وبما أنه موضوع الحلقة القطاع التعليمي بزمن الحرب، لابد أيضاً من الإضاءة على الجهود الجبارة اللي عم تبذلها مديرة متوسط الدير الأحمر الرسمية السيدة ألين رحمة. هالسيدة يلي ما سمحت للفرصة أن أتعرف عليها عن قرب، ولكن من خلال دردشتي معها امبارح على التلفون كانت كفيلة أنه تحسسني قديها المرأة صلبة، حنونة، خدومة، مثابرة، صبورة، وعندها إصرار وعزم على النجاح وإفادة أبناء مجتمع. وأكثر كلمة أثرت فيها أنا وعم بستطلع منها على الأوضاع بدار الأحمر وقت قالت لي نحن منعيش مسيحيتنا بالفعل مش بس بالقول. وأنا بدوري بقلك يا ست ألين اللي مثلك صاروا قليل وياريت بتعديهم من هالمحبة وهالإنسانية. وأكيد بسرني هلأ وبشرفني استقبل عبر الهاتف مباشرة السيدة ألين رحمة مديرة متوسط الدير الأحمر الرسمية. صباح الخير ست ألين.
صباح الخير ست كارلا، كيفك؟
الحمد لله. أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
مرسي على استضافتكم.
بداية ست ألين، وبظل كل هالظروف يلي عم نعيشها كان عندك إصرار بدي سميهم ولادك لأنه عم فعلاً عم بتعامليهم مثل ولادك يلي هن أكيد أبناء دير الأحمر والجوار، أصريت أنه ما يفقدوا سنة من حياتهم وتحديت كل المصاعب وقدرت تخلق من الألم أمل. بدي تخبرينا أكثر عن هيدا التجربة.
بالحقيقة ست كارلا، نحن بيظل هالأزمة الراهنة مدرستنا حالياً هي مركز إيواء وبتتضمن حوالي 430، أنا مش رح أقول نازح، أنا رح أقول ضيوف وأهل، لأنه صار في بيناتنا عشرة، صار في بيناتنا خبز وملح، صار في بيناتنا صباح الخير ومساء الخير، وجوه صرنا منعرفها كل نهار منصبح فيها ومنحكي معها. صار عنا 430 شخص من أهلنا من القرى المجاورة لدير الأحمر. بما أنه مدرستنا حاليا هي مركز لإيواء الضيوف، أنا كان عندي هيك فكرة براسي أنه نحن كأشخاص متطوعين لخدمة أهلنا، حسيت أنه قد ما نهتم بأهلنا من مأكل ومشرب وإيواء وحتى بالكلمة الطيبة والابتسامة، رغم كل المعاناة وكل الصعوبات، أنا حسيت أنه خدمتنا رح تكون ناقصة إذا ما اهتمينا بالجانب التعليمي لأطفالنا بدير الأحمر، بالتحديد تلاميذ متوسط دير الأحمر اللي هي بتضم عدد كبير من تلاميذ الضيعة في بلدي، إضافة لتلاميذ من القرى المجاورة واللي في منهم كمان نازحين لعنا حالياً إن بالمتوسطة إن بالثانوية أو بالمعهد.
نعم.
وبما أنه كان في إصرار من وزارة التربية أنه بأربعة تشرين الثاني حيكون انطلاقة العام الدراسي الجديد، أنا شفتها بصيص أمل، أنا أبداً ما شفتها صعبة، أنا شفت أنه هيدا بصيص أمل لنبلش منه.
حلو.
الحقيقة كنا عم نكثف جهود حتى نلاقي مكان لنعلم فيه تلاميذ المتوسطة، إضافة للتلاميذ النازحين اللي بيرغبوا أنهم ينضموا لمقاعد الدراسة معنا.
نعم ست آلين، بس بدي أشير إلى أنه موقع المدرسة الرسمية بدير الأحمر هو مقابل للسهل، وبالتالي يعني التلاميذ إذا كانوا موجودين بقلب الصف رح يشوفوا للأسف إذا حصل غارات رح تبين عليهم، صحيح؟
لا مدرستنا لا مش بالسهل، هي بدير الأحمر بوسط البلدة.
نعم.
ولكن كان عندنا صعوبات أنه نلاقي البديل بمدرسة تانية، ممكن الموقع الجغرافي ما يكون مناسب لأطفال، نحن عم نحكي أطفال بين 3 سنين و14 سنة ماكسيموم. كان في صعوبة صح أنه نعلم بمدرسة مكان الجغرافي ما رح يناسب التلاميذ بهيد الأعمار، وخصوصي أنه كان عنا توجه للتعليم المسائي بفترة بعد الظهر حسب تعليمات الوزارة من 3:30 ل6:30 عشية، وأنت أدرى بهيدا الوقت، نحن عنا بالمنطقة هون أغلب الغارات عم بتصير بهيدا الوقت تقريبا، وما أدراك بالهلع الممكن يصيب الأطفال، خصوصي الأطفال الصغير الممكن ما تكون فعلاً فاهمة شو اللي عم بيصير بالتحديد.
صحيح.
مشان هيك كان عنا توجه وكان في جهود جداً مكثفة لوجود مركز أو مبنى يشبه بالحد الأدنى، يعني البيئة تبعوله، البيئة الهندسية تبعوله تكون الأقرب للمدرسة.
نعم.
وهيك ربنا دبر الأمور أنه قدرنا ناخد مبنى من هو مبنى مدرسي سابق مقفل من حوالي 20 سنة، معروف بدير الأحمر باسم مدرسة حنا حبشي. وأنا هون اسمحي لي على الهواء وإن شاء الله صوتي يوصل لأكبر شريحة من الناس، اسمحي لي أتوجه بالشكر الكبير للسيد حنا حبشي اللي حط كل إمكانياته بين إيدينا لفتح هذا المكان وتجهيزه على كافة الصعد، من الكهرباء، من طرش الحيطان، من تجهيز الملعب، من تجهيز الحمامات، للماء، لكل التجهيزات اللي لازم نوفرها لانطلاقة العام الجديد وفتح الصفوف قدام تلاميذنا.
نعم.
بالشكل اللي بليق فيهم أكيد.
قدي حلو هالتضامن وهالتكاتف وقت تكون نية طيبة. بارح كنا عم نحكي عبر الهاتف وشددت قدي في نية طيبة كل شيء عم يتسهل ويصير تتبدد كل العقبات قدامكم.
أكيد أكيد كان الاتكال كتير كبير على ربنا، واجهنا كتير صعوبات، صلنا حوالي الشهر نحن عم نفتش على مكان
نعم
يناسب التعليم. وبالوقت المناسب ربنا دبر الأمور وقدرنا أنه نوصل لهالمكان، نشكر الله
الحمد لله. ست آلين بدي أعرف منك، الأهالي رحبوا بهيدي الفكرة أنه ينقلوا أولادهم على مبنى تاني يكون أكثر أمانا وفيه جو درس أكثر للطلاب، وبالتالي البعض يمكن تخوف من هيدي الفكرة، كيف قدرت تعطيهم تطمينات أنه العام الدراسي رح يمشي بشكل شبه طبيعي طالما الأوضاع بعدها نسبيا مقبولة ومضبوطة بالمنطقة عندكم؟
أكيد نحن بدير الأحمر منطقة أمنة.
نعم.
أنا منذ تسلمي لإدارة المدرسة في مفهوم دايما بشتغل عليه، نحن والأهل شركاء.
نعم.
الأهل حطوا بين إيدينا أغلى ما عندهم، يعني هم شركاء بالعملية التعليمية شئنا أم أبينا، تواصل دايما من قبل، شو حال هلأ بالأزمة.
صحيح.
الحقيقة الأهل هم كانوا سباقين بالمبادرة بالشغل. ما فيني خبرك الأمهات نزلوا ساعدونا بالتنظيف، ساعدونا بتفضاية المكان، الشباب عنا سخروا البيك أبيت تبعولهم لنقلنا الكراسي والطاولات، حتى التلاميذ اللي هم بالحلقة المتوسطة يعني عم تحكي صف سابع وثامن وتاسع صاروا شباب يعني صحتهم منيحة، حتى جندوا طاقتهم وقوتهم حتى نقلوا معنا الكراسي، نقلوا معنا الطاولات من المبنى المدرسي للمبنى اللي عم جهزه جديد.
نعم.
يعني كان في تكاتف على كافة الصعد من الأهل، من التلاميذ، من الهيئة التعليمية. الهيئة التعليمية كمان حضرت الكتب زينت الصفوف، وهون كمان بدي كتير ركز على عامل الثقة بين المدرسة والأهل. أنا بدي أشير أنه المبنى اللي نحن هلأ رح نستخدمه نقدر نعلم فيه فقط 9 صفوف، الصف الأول للصف التاسع. بقي عنا جناح الروضة اللي هو روضة أولى وثانية وثالثة، هون الصفوف رح يتعلموا بجناحهم الأساسي بالمتوسطة اللي هي حاليا مركز إيواء. وهون أنا بقلك التطمينات اللي أنا حطيتها بين قدام الأهل، أكيد الأهل بيوثقوا باللي نحن بنحكيه، مشان هيك ما كان عندهم أي قلق إنه والتلاميذ الروضة يكونوا عم بيتعلموا بهيدا الجناح بالذات. أول شيء المدخل مستقل عن المدخل الرئيسي للمدرسة، أبدا مش رح نأثر على استقلالية النازحين وخصوصيتهم. لبل هيدا بشجعنا، لأنه النازحين هن مش ناس غربة، هن مش ناس من بلاد تانية، هو اللبنانيين، هو أهلنا. يعني ما في أي عامل ممكن يخلينا نحس بالقلق أو بالخوف، لأنه نحن شعب واحد، نحن أولاد بلد واحد. بس لنحافظ على خصوصيتهم قررنا أنه نعمل المدخل من الجهة الخلفية للمدرسة، واستحدثنا ممر ليكون دخول وخروج طلابنا آمن أكيد وبليق فيهم.
ست ألين، بدأت تخبريني أكثر عن فريق العمل من إداريين وجسم تعليمي، خصوصا بهالظروف الصعبة أكيد يلي كلنا عم نمرق فيها. عرفت أنه الأساتذة أصروا أنه يتموا رسالتهم على الرغم من أنه ما عم بيقبضوا رواتبهم، صحيح؟
سنكون أمينين على المعلومات. إحنا بالمدرسة الأساتذة الملاك صاروا قليل. نحن الأساتذة هنا أكثر بنسبة 85% هم متعاقدين، يعني مستحقاتهم بيقبضوها حسب عدد الساعات اللي بيعلموها، حسب عدد الحصص التعليمية. صعوبات مالية أكيد في كتير. نحن منعول على جهود الوزارة قديش رح تكون متعاونة بدعم صندوق المدرسة بهذه الظروف الصعبة. لأنه في كتير أساتذة هن على حساب صندوق المدرسة، مفترض أنه إذا علموا يقبضوا مستحقاتهم من صندوق المدرسة، إضافة إلى الأساتذة المتعاقدين وفق الأصول اللي هن بيقبضوا مباشرة من الوزارة. الأساتذة كلهم متعاونين، نحن ولا مرة ما في أستاذ متعاقد قبض راتبه بآخر الشهر، دايما في كان تأخر، هيدي بالحالة الطبيعية كان في تأخر. مشان هيك أهلنا وأستاذتنا معودين على التضحية من قبل، بالظروف اللي كانت أهون هم معودين على التضحية، معودين على الصبر، ودايما كان يقولوا نحن عم نعلم أولادنا، أوكي هول أولاد ضيعتنا ونحن ملزمين أنه نعلمهم، وبيسوى أنه نضحي شوي. وهيدي السنة كمان كرروا الكلام ذاته وقالوا بيسوى نصبر شوي، مش مشكلة، مندبر حالنا مثل ما كنا ندبر حالنا دايما، مع أن الأغلبية هم فقط مدرسين، يعني ما عندهم
مدخول آخر.
أكيد ما عندهم مدخول آخر. برجع بكرر ست كارلا، نحن مش هنخلي أي صعوبة توقف بوجه انطلاقة العام الدراسي، وخصوصي إذا كانت صعوبة مادية. لأنه نحن بالأزمات السابقة، يعني بكورونا كنا عم نعلم أونلاين واشتغلنا كأساتذة على تحسين مهاراتنا وكان ماشي الحال، حتى بظل الإضرابات مدرستنا ما كانت مقدرة، لأنه العامل المادي قلنا بدنا نتخطاه.
نعم.
بدنا نركز على رسالتنا، هي رسالة التعليم اللي هي أسمى رسالة ممكن الإنسان يؤديها بحياته.
صحيح.
وهلا بظل الحرب كمان ما رح نخلي شيء يسمينا عن القيام بواجباتنا تجاه أهلنا وأولادنا.
نعم. ست ألين رحمة، مديرة متوسطة الدير الأحمر الرسمية، فعلا العمل يلي عم بتقوموا فيه ترفع له القبعة، على أمل أنه هالنموذج يتعمم على لبنان، لعل بصير عنا أمل أنه بلدنا رح يصير بلد شنهار، وقتها فعلا تصفى النوايا وتنحط المحسوبيات والمصالح على جنب. وأنا بدي أتشكرك كتير على هيدي المداخلة، وإن شاء الله بتضلوا بهمتكن.
ست كارلا، أنا بدي أتشكرك، بس خليني أضيف شغلة لو سمحتي.
نعم.
بقول لك نحن اللي بنعمل الأمل، نحن اللي ما لازم نسمح حدا يفقدنا هيدا الأمل.
صحيح.
والأمل أكيد بده يكون مبني على الإيمان، الإيمان بوطن الدولة، الإيمان بوطن حر مستقل، بوطن لكل أبنائه دون تمييز. نحن طلاب سلام، نحن دعاة سلام. الحرب بتخسر كل الأطراف، كل الأطراف عم تخسر.
نعم.
منشان هيك نحن دعاة سلام، وواجباتنا نركز مع تلاميذنا على هيدي النقطة، إنه لبنان هو لكل الناس، نشتغل على المواطنة الحقيقية بالتطبيق بالفعل ومش فقط بالقول. لأنه المدرسة بتلعب دور جدا مهم وجدا فعال وكبير بترسيخ مفهوم المواطنة عند الطلاب، وهن كمان بينقلوها لبيتهم لمجتمعهم وللوطن ككل.
صحيح. شكرا لك ست ألين رحمة، وبدي أتمنى لك نهار مبارك أيضا.
شكرا لك ست كارلا،
أهلا وسهلا فيك. من بعد ما شفنا النموذج اللبناني الأكثر من رائع خصوصاً ببلدة دير الأحمر، وخلال فترة الحروب والصراعات لابد من الحديث عن العديد من مديرات المدارس يلي أظهروا شجاعة وأصرار على توفير التعليم للأطفال وللشباب بظل الظروف الصعبة. هالمديرات لعبوا دور كتير مهم بالحفاظ على التعليم وتقديم الدعم للطلاب والمعلمين، ورح نورد بعض الأمثلة. بدنا نحكي أولاً عن فاطمة النجار يلي خلال النزاعات بفلسطين أسست مدارس عدة بالمناطق المتضررة وركزت على تقديم التعليم للأطفال على الرغم من قلة الموارد والتحديات الأمنية، واشتغلت على تعزيز صمودهم عبر التعليم ودعمهم النفسي. وأيضاً منقدر نتحدث عن زينب الغراوي، وهي مديرة مدرسة ابتدائية ببغداد اشتغلت بفترة العنف الطائفي وتعرضت مدرستها لتهديدات مستمرة، ومع هالشي كله أصرت على استمرار المدرسة بتقديم التعليم للأطفال وأطلقت برامج لتقديم الدعم النفسي للطلاب والمعلمين المتضررين. ومنوصل على إيطاليا عند ماريا مونتيسوري اللي رغم أنه نشاطها بلش قبل الحرب العالمية الأولى، إلا أنها استمرت خلال فترات الحرب بتطوير طريقتها بالتعليم يلي دعمت تعليم الأطفال بالبيئات الصعبة، وصارت نموذج للمدارس يلي بتوفر بيئة تعليمية للأطفال المتضررين من النزاعات. وأيضاً فينا نحكي عن حليمة صالح بالصومال يلي كانت مديرة لمدرسة بمقديشو، اشتغلت على توفير التعليم للبنات ببيئة من عدم الاستقرار، ما تخلت عن دورها رغم التحديات الأمنية، وأسست برامج تعليمية خاصة للطالبات ونجحت بتشجيعهم على مواصلة التعليم. وفينا أيضا نحكي عن مارغريت تاتشر، على الرغم من أنها كانت رئيسة وزراء ومش مديرة مدرسة، إلا أنه بفترة رئاستها شهدت دعم لإصلاحات تعليمية هامة خصوصا بفترة النزاعات بإيرلندا الشمالية، دعمت برامج تعليمية لمساعدة الأطفال المتأثرين بالنزاع، واشتغلت على تحقيق النجاح الأكاديمي. ومنوصل على أفغانستان عند ليلى محمد يلي خلال حكم طالبان كانت عم بتدير مدرسة سرية لتعليم الفتيات، ورغم المخاطر الشديدة أصرت على تمكين هالفتيات من التعليم حتى من قلب المنازل لتتجنب أعين السلطات، وكانت رمز لشجاعة المرأة بوجه الظلم والتحديات. إلى جانب مديرات المدارس خلال الحروب، برزت أيضاً معلمات قدموا تضحيات كتير كبيرة وقدروا أن يكونوا مصدر إلهام للأجيال، وأثبتوا أهمية التعليم حتى بأصعب الظروف. ومنبدأ مع ملا خديجة بأفغانستان، يلي كانت تشتغل كمعلمة سرية مثل ما سبق وذكرنا بخلال فترة حكم طالبان، ودرست الفتيات من المنازل سراً. ومنوصل عند آن سوليفان بالولايات المتحدة، يلي على الرغم من عدم ارتباطها بحرب مباشرة، إلا أن سوليفان كانت نموذج للإصرار بالتعليم وواجهت تحديات كبيرة، وقدرت أنه تغير حياتها بفترة الحروب الأهلية بأمريكا. ومنوصل على الهند عن ريتشي شيفادا، يلي بلشت التدريس بمخيمات اللاجئين البنغاليين يلي هربانين من الهند بحرب الاستقلال البنغالية بسنة 1971، حيث درست الأطفال يلي فقدوا منازلهم وكانوا بحاجة للدعم الأكاديمي والنفسي. وأيضاً من أبرز المعلمات يلي طبعوا بالتاريخ ليلى زروقي من الجزائر، يلي خلال الثورة الجزائرية علمت الأطفال بظروف قاسية جداً، وكانت تلعب دور رئيسي بإبقاء الروح الوطنية حي بين هالأطفال وتعزيز وعيهم الوطني على الرغم من قلة الموارد والخطر الدائم. وأيضاً منحكي عن مريم أبو دقة بفلسطين، يلي تعد من الشخصيات البارزة، يلي اشتغلت كمعلمة بالنزاع الفلسطيني وساهمت بتعليم الأطفال وتعزيز انتمائهم على الرغم من كل الصعوبات الأمنية والنفسية اللي كانوا يواجهوها. وأيضاً بفترة الحروب برز العديد من الطلاب يلي أظهروا شجاعة وتفوق بظروف كتير صعبة، وتمكنوا من تحقيق إنجازات ملهمة على الرغم من التحديات. ومن بيناتهم منذكر آن فرانك ألمانيا هولندا، يلي تعد واحدة من أبرز الأسماء يلي لامست قلوب العالم من خلال مذكراتها يلي كتبتها أثناء اختبائها من النازيين بالحرب العالمية الثانية. وكانت آن تلميذة عادية قبل الحرب، ولكن تركت أثر عالمي بتدوينها اليومي لمعاناتها ولأحلامها، وهالشي خلى مذكراتها رمز لمأساة الحروب. بباكستان منحكي عن ملالا يوسفي، يلي عاشت بمنطقة شهدت سيطرة طالبان وبوقتا منعت الفتيات من التعليم، ولكن إصرارها على التعلم والتفوق جعلها تحكي عن حق الفتيات بالتعليم، حتى تعرضت هي لمحاولة اغتيال. ورغم كل الصعاب واصلت ملالا تعليمها وأصبحت أصغر حائزة على جائزة نوبل للسلام، وهالشي بالفعل ألهم الملايين حول العالم. منوصل على العراق عند نادية مراد، يلي عاشت بظروف كتير قاسية من بعد ما أسرها تنظيم داعش، ولكن قدرت تهرب وأصبحت مدافعة عن حقوق النساء والأطفال المتضررين من النزاعات. ورغم كل الألم ركزت على التعليم واستخدمته كسلاح قوي بمواجهة المعاناة، وأيضاً حصلت على جائزة نوبل للسلام. وأيضاً نوصل عند أماني البلخي، يلي واجهت صعوبات كبيرة بمواصلة تعليمها خلال الحرب باليمن وقت تدهورت الأوضاع الأمنية والاقتصادية بشكل كبير، ولكنها تفوقت بدراستها وأصبحت من الطالبات المتميزات، وساهمت بمشاريع لدعم التعليم بمناطق النزاع. ومنوصل على لبنان عند رجاء مكي، يلي خلال الحرب الأهلية اللبنانية أصرت على مواصلة تعليمها بظل القصف وكل الأزمات اللي كانت عم تعصف بالبلد، واستطاعت أنه تبرز بالمجال الأكاديمي، وكانت من الطالبات يلي ألهموا جيلهم وأثبتوا أنه التفوق ممكن حتى بأصعب الظروف. ونوصل عند ياسمين الشامي يلي كانت واحدة من اللاجئات السوريات يلي واصلوا تعليمهم بلبنان على الرغم من كل الظروف المعيشية القاسية اللي عشتها، وبفضل تفوقها حصلت على منحة دراسية لمواصلة تعليمها، وكانت دايما مدافعة عن حق الفتيات بالتعليم بمخيمات اللاجئين. لهون منوصل لختام حلقة هنا لليوم. بدي أشكر كل يلي تابعونا، وبدي أشكر زميلي فريدي سيبا يلي رفقني عبر الإخراج الإذاعي. موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل. من هلأ لوقتها ضلوا بخير وضلوا عم بتابعوا إذاعة لبنان الحر. إلى اللقاء.